الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب للابسين ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير يغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت مستو على عرشه بائن من خلقه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأشهد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، احبتي الكرام، حديثنا اليوم بحول الله وفضله وتوفيقه ومدده وعونه يحمل عنوان: فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. ربنا انا مغلوبون فانتصر. احبتي الكرام، نوح عليه السلام اول رسول ارسله الله الى البشرية، والبشرية كانت على التوحيد الخالص بعد ادم عليه السلام 10 قرون، كما قال ابن عباس عند البخاري: 10 قرون بين ادم ونوح على التوحيد وافراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. ولكن الشيطان اعلنها، ولكن الشيطان بينها حينما اخذ على نفسه ان يضل العباد فامهله الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: خلقت عبادي حنفاء على التوحيد الخالص، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن صراط الله عز وجل الى الشرك وعبادة غير الله. بعد ان كان الناس على التوحيد حادوا عن طريق التوحيد الى عبادة الاصنام، وهم قوم من الصالحين كانوا في قوم نوح، عظموهم. بداية الامر علقوا لهم صورا في نواديهم، ثم الجيل الثاني حول الصور الى تماثيل، ثم بعد ذلك عبدت التماثيل من دون الله عز وجل. ولذلك نقولها: المغالاة في الصالحين طريق الشرك دائما. وان اردت ان تعرف فشرد النظر الى ما يحدث عند الاعتاب والكباب، فستجد شركا صريحا واضحا. هذا ينادي على صاحب قبر: اشفني، وتلك تنادي على صاحب ضريح: ارزقني الولد. والله يقول سبحانه: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالذي يملك جلب النفع ودفع الضر هو الله وحده لا شريك له. بداية الشرك في الأمة في البشرية تعظيم الصالحين، نقولها لكل من يغالي في حبهم فيطلبون منهم المدد من دون الله، ويطلبون منهم الرزق من دون الله. اقول اخواني، عند ذلك ارسل الله نوحا عليه السلام اول رسول الى اهل الارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوة نوح هي دعوة الرسل. يقول ربنا سبحانه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فكل نبي من جنس قومه، أخوهم، يعرفون أصله، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته. ولذلك كلما كان الداعي قريب من المدعو كانت الإجابة محققة بإذن الله عز وجل. لذلك إخوة الكرام، جاء نوح إلى قومه، ودعوة نوح هي دعوة الرسل جميعا، هي دعوة أتباع الرسل، هي دعوتنا إلى الآن، الدعوة إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. كل نبي جاء يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والعبادة بمعناها الجامع، القولية والقلبية والبدنية. تنصرف الى الله عز وجل، فمن ذبح لغير الله فقد اشرك، ومن نذر لغير الله فقد اشرك، ومن طلب المدد من غير الله فقد اشرك. العبادة، جاء الرسل ليقولوا للناس جميعا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وهذه الدعوة هي التي ينبغي ان ننشغل بها ليل نهار، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ونعرف الناس معنى العبادة. نوح عليه السلام جاء الى قومه ورغبهم وحذرهم وبشرهم ورهبهم، فطريق الانبياء رسلا مبشرين ومنذرين، يقولون لنا كفاكم حديثا عن عذاب القبر وعن القيامة والنار، حدثوا الناس في واقعها. قلنا لهم ان دعوة الانبياء تقوم على الترغيب والترهيب. ماذا قال نوح لقومه؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ماذا قال لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أحبتي الكرام، والطريق في الدعوة إلى الله غير ممهد، ينبغي لأصحاب الدعوات أن يعرفوا ذلك. إجابة القوم إعراض، سخرية، جدل. سنبين الجدال بين نوح وقومه ونربطه بواقعنا اليوم. ماذا قال نوح؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فالدعوة إلى الله ليست منبرا، وليست محاضرة، وليست مقالة، وليست كتابا، إنما الدعوة إلى الله بالليل والنهار، بالسر والعلن. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال المفسرون استخدم كل سبل الدعوة إلى الله، الدعوة الفردية، الدعوة الجهرية، الدعوة السرية، الدعوة الجماعية، بالليل والنهار. لم يقصر عليه السلام، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. الجدال بين نوح وبين قومه كان على النحو الآتي. الاعتراض الأول، يا نوح إنك بشر والنبوة لا تكون في البشر، لو شاء الله أن يرسل نبيا لأرسل ملكا. اعتراض الأول. ولذلك إخوتي الكرام أركز هنا على أمر هام، ألا وهو بشرية الأنبياء والرسل. الأنبياء جميعا بشر، وترتب على هذه البشرية أنهم يمرضون وإذا مرضت فهو يشفين، وأنهم يبتلون فلبث في السجن 4 سنين، وأنهم يعملون وعلمناه صنعته لبوس لكم، كل ذلك في حق الرسل ثابت، وأنهم يتزوجون وأنهم يصابون، فلقد أصيب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد بجرح في فمه، نزف الدم من فمه الطاهرة عليه الصلاة والسلام، وشجت رأسه وأخذ يمسح الدم من على وجهه ويقول: ما أفلح قوم سالوا دم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويوم أن ذهب إلى الطائف، أنتم تعلمون ماذا حدث له، يدعوهم إلى العبادة والتوحيد، يقابلونه بالحجارة والتهديد. وهذا هو شأن الداعي في كل الأزمنة والعصور، يقذف بالحجارة ويعطي رطبا جنية كحال النخلة كما قال علماؤنا. ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لإخواني حتى يعلموا معالم الطريق، هذا هو الطريق، ليس ممهد بالورود، إنما طريق الأنبياء والرسل، طريق البذل والعطاء، طريق التضحية بالنفس والمال والولد، طريق الأنبياء هو طريق الدعوة إلى الله عز وجل. يقذفونه بالحجارة، وزيد يتلقى كل حجر برأسه ليدافع عن رسول الله، حتى وصلت الحجارة إلى قدم الحبيب محمد فأدمت قدماه. والحديث ضعف عند بعض العلماء وصحح عند البعض. خرج من الطائف والدم يسيل من قدمه وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى ضعيف ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وفي غزوة الأحزاب يوم أن تحالفت كل قوى الشرك كما يحدث الآن على ضرب الدولة الإسلامية في مدينة رسول الله، اليهود أرسلوا وفد من بني النضير يجوب العالم، مندوب يجمع الموافقات لضرب المدينة المنورة. ذهب إلى قريش أخذ الموافقة الأولى، إلى المنافقين الموافقة الثانية، إلى غطفان الموافقة الثالثة، إلى كل قبائل العرب تحالف حتى تضرب المدينة ضربة واحدة لا يقوم للإسلام بعدها أبدا دولة. جمعوا كم إخواني؟ 10,000 مقاتل. المدينة بها كم؟ كل من في المدينة لا يصل إلى هذا العدد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم 3,000. إذن لا توازن في القوة، 10 مقابل 3. لكن أقول لكم، من متى كان النصر يأتي بكثرة العدد؟ إن الذي يملك مفاتيح النصر هو رب العالمين سبحانه. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه، لأنه لم يكن يوما ينفرد بقرار، إذا إن لم يكن في القرار حكم شرعي يستشير أصحابه. ونزل على رأي سلمان وحفر خندقا حول المدينة ليحول بين المشركين، بين قوتهم وبين دخول المدينة. انظر إلى رسول الله، ما أصدر قرارا بحفر الخندق وهو يجلس في الفندق 5 نجوم يتابع عن بعد ويتابع الذين أصدر لهم الأمر لأنه الإمام. لا، يقول البراء بن عازب ويقول جابر بن عبد الله: نظرنا إلى الحبيب محمد يوم غزوة الأحزاب والتراب يعلو صدره ورأسه، وأخذنا ننفض التراب عن رأسه. الصحابة لشدة الجوع كانوا يربطون حجرا على معدتهم حتى تضيق، فكشف الحبيب عن بطنه فإذا بحجرين على بطن رسول الله، هم يربطون حجرا هو يربطه، حجرين اربطوا الأحزمة قبل أن نربط نحن، اربط أنت أولا يا عبد الله. إذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر إلى وجوه أصحابه فيجد ألم الجوع في وجوههم فيقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فيجيبونه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويتضرع إلى ربه والصحابة نيام: اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب اهزم الأحزاب، اللهم احصهم بددا ولا تبقي منهم احدا ابدا. فاذا بالله عز وجل يرسل ريحا على المشركين دون قتال، وما يعلم جنود ربك الا هو. احبتي الكرام، نوح جاء الى قومه دعاهم الى التوحيد، دعاهم الى العبادة، اعترضوا اولا على انه بشر، اعترضوا ثانيا ان الذين اتبعوه ارازل القوم ضعفاء فقراء، وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادي الرأي. يا نوح الذين اتبعونك حفنة شرذمة خارجة عن الشرعية وخارجة عن الحكم، فنريد ان يتبعك الاسياد. الاعتراض الثالث انكم تريدون ان تتفضل ان تكونوا افضل منا. الاعتراض الرابع على نوح ومن معه ايضا انهم يريدون ان يكونوا اسياد والباقي لهم تبع، والقرآن الكريم اجاب على هذه المجادلات والمحاورات. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. عند ذلك يئس نوح واوحى الله اليه: انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واوحى الله اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. لما اوحى الله اليه بذلك فدعا ربه: اني مغلوب فانتصر. الاجابة يا عباد الله: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر. اوحى الله الى نوح ان اصنع السفينة، فقام بامر من الله يصنعها. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. اذا سلاح السخرية من الموحدين سلاح قديم كان في زمن نوح. اذا مر بك احد هؤلاء السفهاء يضحك على التزامك، كلما اظهرت سنة لرسول الله: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. كلما مر عليه ملأ يعني جماعة من قومه سخروا منه. واقول لحضراتكم اخواني، ان من اسباب الردة والخروج من الدين السخرية من شرع رب العالمين، او التعريض بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليضحك الناس. وهذا دأب البطالين والسفهاء، لا يجد ما يضحك الناس الا القرآن الا السنة. حتى يضحك الناس يعرض بحديث او يعرض بسنة او يعرض بقرآن حتى يضحك الناس. ولذلك في غزوة من الغزوات كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المنافقين، فرأوا حملة القرآن، حفظة القرآن، وهم في طريق العودة ماذا قالوا لحملة القرآن؟ نفس اللغة واللهجة، ما نراكم إلا أرغبنا بطونة، أنتوا الفتيتة، وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء. المنافقون يستهزئون من من؟ من حفظة القرآن. فإذا بالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفر بعد إيمان. يكتب إربيل في أحد رواياته في زمن الإحن والمحن، أتدرون ماذا يكتب؟ الله في مدينتي مشرد طريق، الله في مدينتي تبيعه اليهود، الله سلعة عند هذا الكافر المرتد. والكلام يخرج ولا ضابط ولا رابط له. وآخر يرسم كاريكاتير لرجل يركب حمار، يركب الحمار بظهره وتحت الحمار 9 نسوة، ثم يكتب تحت الكاريكاتير هذا محمد زوج 9. يسخر من من؟ من سيد البشر محمد. خبت وخسرت. يسخرون من النقاب تارة، من اللحية تارة، من تقصير الثياب تارة، من صلاة الجماعة تارة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن ضحك عليك المجرمون فهنيئا لك، لأنك على طريق الحق. ومن ضحك هنا بكى هناك، ومن بكى هنا ضحك هناك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ضحكوا هنا على عباد الله فبكوا هناك بكاء شديدا. هناك وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يا نوح أصبحت نجارا بعد أن كنت نبيا رسولا. يا نوح السفينة التي تصنعها متى ستسير وعلى ما تسير؟ أوحى الله إليه سبحانه بقوله عز وجل: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يقول ربنا سبحانه: حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور، علامة على نزول عذاب الله عز وجل، التنور هو مكان الخبز، فار التنور علامة على نزول العذاب. أوحى الله إلى نوح أن احمل في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك. وكلمة أهلك هنا يدخل فيها الولد وتدخل فيها الزوجة، لكن الله قال: إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. أيها الدعاء لا تنتظروا عددا، فإن العدد لا يقدم ولا يؤخر، إنما منهجنا التصفية والتربية. إنما منهجنا أن النبي قد يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، بلغ وأقام الحجة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أحبتي الكرام، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. يقول ربنا تبارك وتعالى: قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. أنزل الله الطوفان على الإنسانية في زمن نوح، من أجل كم واحد أهلك الله الأرض ومن عليها؟ بعض كتب التفاسير تقول 12 واحد من كانوا مع نوح. لماذا؟ هم حملة المنهج. العبرة ليست في الكثرة. أرسل الله على الإنسانية طوفانا من أعلى ومن أسفل، وربك عز وجل له جنود. اسمع إلى قول الله: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أرسل الله الطوفان فأغرق كل الشرك والكفر، ولم ينجو إلا من مع نوح. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إشارة إلى أن النسب الحقيقي هو نسب العقيدة والدين. نوح ينادي على ربه ويقول: ربي إن ابني من أهلي، فيقول له الله: إنه ليس من أهلك. لماذا؟ هذا ولاء وبراء. أخوك الحقيقي هو من يحمل العقيدة التي تحملها. وإن كان أخوك لرحم وخرج عن دائرة الإيمان، اسمع لقول الله في إبراهيم: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أحبتي الكرام، أردت أن أركز على معنى واحد: أن مفتاح النصر الأول لأمة الإسلام هو التضرع والدعاء لله عز وجل، لأن الله قادر سبحانه وتعالى. فإن كنا لا نملك لإخواننا المسلمين الذين يسحقون الآن بيد إخوان القردة والخنازير، لا نملك لهم شيء، لا نملك يا رب إلا الدعاء: ربنا اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، ووفق جمعهم، وسدد رميهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم أهلك عدوهم، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبتي الكرام، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمره الله عز وجل أن يستقبل المسجد الأقصى كقبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أبدا أن يشارك أهل الكتاب في شيء، كانوا لا يصلون في نعالهم كان يصلي في نعله، كانوا لا يغيرون البياض في لحيتهم ورؤوسهم فكان يغير صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا أرادوا دعوة الناس إلى صلاتهم اليهود تشعل نارا والنصارى يدقون ناقوسا، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدق الناقوس أو أن يشعل النيران حتى نزل الوحي بالآذان. أقول كان يحب أن يخالفهم في كل شيء، ونحن الآن نوافقهم في كل شيء. وحدث ولا حرج، إن أردت أن تعرف هذا الواقع فشرد النظر يمينا أو يسارا فستعلم أننا نتبعهم كما قال صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وزراعا بزراع. لما أمره الله أن يستقبل المسجد الأقصى امتثل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله، وامتثل من معه لأمر الله، وكان الأمر على غير رغبتهم. ولكني أقول من متى كان للمؤمن رغبة أمام أمر الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، لا اختيار. افعل سمعنا وأطعنا، انتهي سمعنا وأطعنا. ولذلك الدرس الأول من الاتجاه إلى الأقصى هو الامتثال الفوري لأمر الله حتى وإن خالف الهوى. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الأقصى، وبعد أن ينتهي من صلاته يقلب بصره في السماء في أدب مع ربه عز وجل، سائلا الله أن يحول القبلة إلى المسجد الحرام. لأن اليهود قالوا، وأنتم تعلمون من اليهود، محمد تبع قبلتنا غدا سيتبع ديننا، قبلتنا صواب. وأخذوا يرجفون في المدينة، فأنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أنه مكث 16 شهرا أو 17 شهرا. قال ابن حجر في فتح الباري إن كانت 16 فيكون تحويل القبلة في نصف رجب، وإن كانت 17 فيكون التحويل في نصف شعبان، على اختلاف بين الرواة. استدار النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى المسجد الحرام، ووصل الخبر إلى اليهود وهم أساتذة في نشر الشائعات، قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كانت القبلة خاطئة فلما صليت إليها، وإن كانت صحيحة فلما تركتها، ثم أخبرنا عن حكم أصحابك الذين ماتوا وهم يصلون إلى الأقصى. فأنزل الله ردا عليهم سيقوله السفهاء من الناس. لذلك هناك كتاب يحمل عنوان بروتوكولات حكماء صهيون، والصواب أن يسمى بروتوكولات سفهاء صهيون، لأن الذي سمهم سفهاء هو الله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة الأقصى التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اختبار للإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. البخاري هنا بفقه العالي في كتاب الإيمان يبوب باب إقامة الصلاة من الإيمان، باب إلقاء السلام من الإيمان، باب إطعام الطعام من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان. أتدرون لماذا؟ ليجيب على المرجئة الذين قالوا أن الإيمان قول بدون عمل، كما يقول بعض المسلمين اليوم: يا عم صلي. الحمد لله أنا لا أصلي لكن قلبي أبيض وأحمد الله. يريد أن يؤخر العمل، هذا مرجئي، لأن الإرجاء معناه أن يؤخر العمل عن القول. أراد البخاري أن يبين أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وترجمة بالجوارح. أحبة الكرام، آخر درس وهو هام جدا. كان في مسجد قباء جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، وما وصلهم خبر تحويل القبلة إلا في صلاة الفجر، يعني صلوا العشاء والمغرب إلى القبلة القديمة الأقصى، والقبلة قد تحولت إلى المسجد الحرام. هنا نقول صلاتهم صحيحة لأنهم يعذرون بعدم علمهم. فإلى من لا يعذرون الناس بجهلهم؟ انتبهوا، فإنكم على خطر عظيم. ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا المغرب والعشاء؟ يقول ابن كثير: فالعلم مناط التكليف. من تاريخ العلم يسأل العبد: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. ولذلك ما أمرهم بالإعادة. ولذلك لما قرأ عدي بن حاتم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهم من الآية فهما خاصا، فأتى بخيط أبيض وأتى بخيط أسود ووضعهما تحت الوسادة تحت المخدة، ينظر إلى الخيطين فلا يميز، فيأكل ويشرب. ظل يأكل ويشرب حتى ارتفعت الشمس في رمضان. فلما وصل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي، إنك رجل عريض القفا. المقصود بالخيط الأسود من الخيط الأبيض بياض النهار وسواده الليل. هل أمره بإعادة الصيام؟ لا. لماذا؟ لأن الله قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فاسم الخطأ مرفوع عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، مخرج الأمة في العلم، ولا مخرج لنا إلا بالعلم. فتعلموا العلم الشرعي، عضوا عليه بالنواجذ، لأن المشكلة مشكلة عدم فهم للنصوص. فيوم أن نكون على علم لن تحدث الفرقة أبدا، ولن يحدث الاختلاف إلا بغياب نص أو بسوء فهم. أحبتي الكرام، وشهر شعبان من الأشهر المباركة التي كان يكثر من صيامها النبي صلى الله عليه وسلم، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ونحن على مقربة من شهر القرآن، شهر الصيام، شهر النصر، شهر الفتوحات. يا رب ندعوك ونحن في شعبان أن تمكن لدينك في الأرض. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادك المستضعفين في أفغانستان، وانصر عبادك المستضعفين في كشمير، وانصر عبادك المستضعفين في البوسنة، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان، فأنت ربنا وأنت حسبنا. اللهم وفق جمعهم وسدد رميهم واجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم أيدهم بجنودك فإنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب من أرادنا والإسلام بخير فارفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود وفرعون. اللهم ارحم أطفال أفغانستان، وارحم نساء أفغانستان، وارحم شيوخ أفغانستان برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم سلط على عدوهم أمراضك الخبيثة، اللهم أهلكهم بددا واحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا أبدا، جمد الدم في عروقهم، إنك على ما تشاء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب نعوذ بك من السلب بعد العطاء، يا رب نعوذ بك من الذل بعد العز. اللهم مكن لدينك في الأرض يا ربنا، اللهم حرر الأقصى من الغاصبين، وحرر الأقصى من الظالمين، واكتب لنا فيه صلاة يا رب العالمين، فإنك على ما تشاء قدير. اللهم وفق الأمة لما تحبه وترضاه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب، ارحمنا إذا فارقنا الأهل والأحباب، ارحمنا ونحن في القبور فرادى، بيض وجوهنا عند سواد وجوه، ثبت أقدامنا على الصراط، أمنا عند الفزع الأكبر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، ارزقنا حب القرآن، ارزقنا فهم القرآن، ارزقنا نور القرآن، ارزقنا بركة القرآن، استر عوراتنا بالقرآن، بارك في أرزاقنا بالقرآن، احفظ أعراضنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. علمنا من القرآن ما جهلنا، ذكرنا من القرآن ما نسينا، ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، جسدا على البلاء صابرا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي الكرام، نظرا لضيق الوقت في الخطبة، فهناك بعض المعاني الهامة جدا التي نريد أن نبينها. منها أنه في غزوة الأحزاب كما بينا، الذي جمع قوى الشرك هم اليهود، فحيث انطلق نفر من بني النضير بعد إجلائهم عن المدينة، تغيظوا على دولة الإسلام، فانطلقوا يؤلبون الناس على الإسلام والمسلمين. فهذا يشير لنا إلى أن اليهود هم خلف كل فساد يقع على الأرض. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في وصفهم: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كما قال ربنا سبحانه أيضا في وصف هؤلاء وهؤلاء: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك إخوة الكرام، البلاء هو طريق الأنبياء، طريق الأنبياء هو البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الأمثل. فالأمثل والمتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد أن العلة قد تكون من الخلق هي البلاء، لأن الله قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكأن الله خلق الموت والحياة من أجل البلاء، الاختبار، ليميز الله الخبيث من الطيب. فمن هناك بعض ضعاف الإيمان يقولون مثلا: يعني لو أن الحق مع المسلمين فلماذا يتركهم الله هكذا؟ هذا بلاء، هذا تمحيص، هذا اختبار، كما قال ربنا تبارك وتعالى. ولكن ليعلم الجميع أن العاقبة للتقوى، لأن الله قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر للمؤمنين أتباع الرسل لا شك، ولكن مفهوم النصر مهم أن تفهم ما معنى النصر. قد يكون النصر بالقتل. إزاي الكلام ده؟ أقتل وأنتصر؟ أيوة، الغلام صاحب الأخدود قتل أو لم يقتل؟ انتصرت دعوته أم لا؟ انتصرت. يوم أن كان الغلام يتردد على الساحر والراهب كما هو في حديث مسلم، وسمع من الراهب ما سمع وآمن بما يقول الراهب، المهم في نهاية الحديث قال للملك الظالم: إنك لن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمليه عليك. الملك غبي، وغالبا هؤلاء يكونوا أغبياء. ماذا؟ اجمع الناس في صعيد واحد، ميدان واحد زي ميدان التحرير، كله في ميدان واحد، ثم قل بسم الله رب الغلام ووجه السهم إلي، إن فعلت ذلك فإنك قاتلي. الملك يريد أن يتخلص، لأن لغة الظلمة في كل العصور هي: قال فرعون زاروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض. طب بالله عليكم، موسى سيفسد في الأرض. انظر. ولذلك جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. هنا أيها الإخوة الكرام، فعل الملك ما أملاه عليه الغلام، أمسك بالسهم وقال بسم الله رب الغلام، وأطلق السهم فوقع في صدغ الغلام، فوضع يده على صدغه فمات. فإذا بالحضور جميعا يقولون: لا إله إلا الله، آمنا برب الغلام. الغلام مات أم لا؟ دعوته انتصرت أم انهزمت؟ فالنصر قد يأتي بعد الموت، هذا مفهوم من مفاهيم النصر. زكريا عليه السلام نبي قتله اليهود، ويحيى قتله اليهود، والله يقول: إلا لننصر رسلنا. إذن لو كان القتل لا يعني نصرا لكان قتل زكريا ويحيى يعني هزيمة، والله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وربك عز وجل إذا أراد أمرا يسر له أسبابه، والعبد لا يعلم. ففرعون لما اخبر انه سيولد في بني اسرائيل غلام سيكون على يده نهاية ملكه ماذا صنع؟ لا، اصدر قانونا، وهم اسد في الايه؟ مادة واحد تتابع كل امرأة حامل في بني اسرائيل بسلاح التحريات. مادة اثنين، اذا وضعت ذكرا قتل. مادة ثلاثة، اذا وضعت انثى تركت. يقول ربنا في ذلك: واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. في هذه الظروف، شوف، في هذه الشده، في هذه الشده، في هذا الظلام، وسط هذا القتل، ولد من؟ موسى عليه السلام. يا فرعون، ان كنت ربا كما تقول فامنع ميلاد موسى. ليس ذلك فحسب، وانما موسى سيربى في بيتك وتحت يدك، ويستمد قوته منك، يعني قوته المقصود بها انه سيكون صاحب حسب وقوة في مصر، لانه تربى في بيت فرعون. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. فاحيانا يكون الالقاء في اليم هو الحل. ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. ولد موسى وامتثلت امه لامر الله فالقته في التابوت، فسار التابوت في البحر بامر قدري بامر الله عز وجل، حتى وصل الى الشاطئ والتقطه آل فرعون. فتح الصندوق، اصدر فرعون قرارا بقتله: اقتلوه. قالت امرأة فرعون: لا تقتلوه، والفراعنة كثيرا ما يمتثلون لأمر نسائهم. فصناع القرار هم النساء، ومتخذ القرار هم الفراعنة. كيف؟ انظر في قصة يوسف، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب. فقال زوجها: إيه؟ يسجن. انت رأيك يسجن؟ اذا يسجن، لانك صاحبة الايه؟ القرار. ولذلك ملكة سبأ لما تولت امر الناس واخذت وجمعتهم قالت: ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، افتوني، اريد رأيا من الرجال. قالوا: نحن اولو قوة واولو بأس شديد، والامر اليك، فانظري ماذا تأمري. يا خيبة الرجال، لما اقول نساء الامر ايه؟ الامر اليك، فانظري ماذا تأمرين. انت صاحبة القرار. اخوة الكرام، نشأ موسى في هذه الظروف، وتربى وكان على يده ايه؟ نهاية من؟ فرعون. من الذي رباه؟ فرعون. نشأ تحت عين من؟ فرعون. ربك عز وجل اذا اراد شيئا يسر له اسبابه. احبتي الكرام، اقول من دأب اليهود قلب الحقائق. قصة الهيكل كما قلنا قبل ذلك، الذي بنى المسجد الاقصى هو على الراجح داود عليه السلام، والذي جدد البناء من؟ ابنه سليمان. كما نقول ان ابراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد المسجد الحرام، ليس هو اول باني له، انما هو الذي، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. المسجد الحرام هو اول مسجد وضع في الارض للناس، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وهدى للعالمين مقام ابراهيم، ومن دخله كان امين. سليمان عليه السلام بنى المسجد، اعاد بناء المسجد الاقصى. فلما اتم بناء المسجد الاقصى بنى قصر الملك الذي يسمى الهيكل. يعني الهيكل بناه بجوار المسجد اللي هو قصر الملك، واخذ فيه مدة اطول من بناء المسجد كما يقول العلماء. فلما بنى الهيكل القصر يعني، اليهود يزعمون الان ان المسجد الاقصى مبني على فوق الهيكل، يعني الهيكل هدم وبني فوق الاقصى ايه الهيكل، فهم يريدون ان يهدموا الاقصى لاجل ان يقيموا الهيكل بدلا منه. يبقى قصة الهيكل انهم يقولون ان هيكل سليمان مكانه هو مكان الاقصى الان، وهذا كذب وافتراء. يا من تريدون ان تقيموا الهيكل احترموا صاحب الهيكل. من صاحب الهيكل؟ طب ماذا يقولون في سليمان؟ انظر الى ثوراتهم في سفر التكوين او غيره، يقولون لقد كان ابن داود ساحرا دجالا، يتهمونه بالايه بالسحر والدجل. ولذلك قال ربنا في هذا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كذلك ايضا يقولون ان سليمان كان محبا للنساء ويعشق النساء، حتى ان محبته للنساء انسته ان يبلغ الرسالة، يعني نسي النبوة من اجل انه يعشق، ولذلك يسمونه بسليمان الحكيم، فليس عندهم سليمان النبي. فان كنتم تريدون اقامة للهيكل فوقروا صاحب الهيكل، لكنهم قوم لا خلاق لهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى او كلما عاهدوا عهدا نبذه. وكلمة كلما يا اخوانا تفيد الايه الاستمرار والتجديد. ذهب نتنياهو جاء براك، هدوا كل اللي عملوا ونبدأ منين من جديد، مفيش دعوة. ذهب براك جاء شامير الارهابي الذي قتل ابناءنا تقتيله، وبالامس سحقت مدن في فلسطين كاملة سحقا، والامة تكتفي بشعارات الشجب والاستنكار والمؤتمرات التي تتفرغ عن وصايا ونتائج ومقترحات. يا عباد الله، يا عباد الله، ان هذه الدماء امانة في اعناقنا، سنسأل عنها بين يدي الله عز وجل. احبة الكرام، في قصة نوح اردت ان اركز على معنى واحد، ان سلاح نوح كان الدعاء. لم يكن مع نوح قنابل ولا صواريخ ولا اجهزة دمار شامل ولا اسلحة كيماوية ولا نووية، انما كل ما كان مع نوح فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فقط. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا. انظر، بعد ان اهلك الله الانسانية قيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، يا ارض ابلعي ويا سماء اقلعي، الامر من الله الى الارض والسماء وغيض الامر وقضي الامر واستوت، وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. غيض الماء يعني جف الماء. طبعا اخواني، لما تفتح السماء قربا والارض تنفجر عيونا، عاوزة كم يوم عشان تنشف المية؟ عاوزة سنوات. لكن الله قال وغيض الماء يعني ايه جف. الذي امر الارض ان تجف هو الله، والذي امر السماء ان تنفتح هو الله. فربك قادر، قادر على كل شيء. الجمرة الخبيثة 45، اسأل الله ان ينشرها في 45 مليون منهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وليس شرطا ان يكون هناك مرسل، لا، انما قد يرسلها الله رب العالمين سبحانه وتعالى، كما ارسل على ابرهة طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فربك قادر. ولعل هذا البلاء للأمة خير حتى تستيقظ من غفوتها وكبوتها وتعود إلى ربها وتتضرع في سجودها. فلقد جاء في الأثر أن العبد قد يدعو ربه والإجابة تتأخر، فتقول الملائكة: يا رب عبدك فلان. طبعا ليس هذا اعتراض، وإنما الملائكة تعرف أن هذا العبد إيه؟ صالح. فيقول الله عز وجل: أجلوا مسألته فإني أحب أن أسمع صوته. لا إله إلا الله. فالله عز وجل قد يريد منا البلاء هذا. الناس تعود إلى الله عز وجل. الأسبوع اللي فات وقع في يدي كتاب يحمل عنوان الفاشيون والوطن، اسم الكتاب كده، مؤلفه علماني صرف معروف بعلمانيته، اسمه السيد القمي، وانا لا اعرف من القمي هذا. لما تقرأ الكتاب تجد فيه ضرب مباشر في سنة رسول الله، وطعن مباشر في دين رب العالمين. حدكوا بس نموذجين اثنين، الكلام كثير. يقول: وحد الرجم حد تستنكره الطباع وترفضه المجتمعات وتأباه النفوس، لذلك ينبغي أن يلغى ذلك الحد من دين رب العالمين. عاوز يلغي حد الايه؟ الرجم. أحاديث متواترة صحيحة، والنبي قد رجم ماعز والغامدي، وعمر رجم، والصديق رجم، وتواتر حد الرجم، ولم ينكر الرجم إلا الخوارج. بل إن الرجم في التوراة، لما زنى رجل يهودي لامرأة يهودية وقرأوا في توراتهم أن حدهم الإيه، قالوا: هيا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نجد عنده إيه تخفيفا. قالوا: يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عقوبة الزاني المحصن عندكم؟ قال لهم: كما هي عندكم. قالوا: عندنا التعذير، مش عندنا الايه؟ الرجم. ابن سلام واقف، عبد الله ابن سلام، قال: ائتوني بالتوراة. فجاءوا بها، فقام خبيث منهم ووضع يده على نص الرجم، فقال ابن سلام: ارفع يا خبيث. فاذا بالتوراة حد الايه؟ الرجل. قال: ربنا، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. حكم الله الايه؟ الرجل. جاء القمي ليقول: لا رجل. طب دي الثانية. الاولى، الثانية ايه؟ بقول الطلاق كان قديما يقع بالتلفظ، لانه لم يكن هناك وثائق توثق الطلاق. اما الان فاقول: إذا تلفظ الرجل بالطلاق على زوجته فلا ينبغي أن يقع إلا إذا وثق عند مأذون. ده مش ضرب في الشريعة. يقول: السنة جمعت بعد مدة زمنية طويلة، لذلك لا نأمن في نقلها، لأن الذين نقلوها إيه؟ رجال يصيبون ويخطئون، ولا عصمة إلا للقرآن. أما السنة فليس لها عصمة. يريد أن يرد الناس إلى مصدر واحد، ولم يسلم في الكتاب واحد. الشيخ الشعراوي اداله، الشيخ الدكتور المطعاني اداله، كل العلماء من كله نازل الفاشيون والوطن. وانا اقول: ما لك انت يا عبد الله وما للنصوص الشرعية؟ اخوتي الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعقلون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الإسلام مردا جميلا، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.